بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 14.
قال الإمام البخاري وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتابه الصحيح: كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين وثلاثا، ولم يزد على ذلك، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين، ولم يزد على ثلاث. وهذا هو غاية الوضوء في العدد، وأنه لا يتعدى الثالثة، فلو اقتصر على الثانية لكان أسلم من الزيادة التي هي خلاف الشرع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم عنه أنه زاد في وضوئه عن الثالثة، بل إنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وانتهى إلى الثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه، لأن الإسراف هو تجاوز الحد المعقول في كل شيء، وهو في العبادة من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يقف عندها، أي السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن الله عليكم. هل في قول النبي، هل في قول أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ، هل في قوله أن فرض الوضوء أن هذا هو الأصل مرة مرة؟
هذا هو الأصل، أن يكون مرة مرة، لأنه المجزئ في الوضوء، لأن الوضوء فيه وضوء مجزئ وفيه وضوء كامل كالغسل، فالوضوء المجزئ أن يغسل مرة مرة بعد النية التي تحقق هذا العمل. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحد، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
هذا في هذا الحديث الذي عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب من أجله: لا تقبل صلاة بغير طهور، بيان لشرط الطهارة الصغرى، وأنها لا تصح الصلاة ولا ما يشترط له الوضوء إلا به، وتشترط الطهارة بالوضوء للصلاة فرضا ونفلا، وللطواف بالبيت فرضا ونفلا، ولقراءة القرآن والمكث في المسجد، هذه الأمور التي شرع لها الطهارة أي الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن هلال بن عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه. قال: رقيت
مع أبي هريرة،
أحسن الله عليك. قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
هذا الباب في فضل الوضوء وأن له أثرا يوم القيامة تتميز به هذه الأمة، فوصفوا بالغرة والتحجيل، والغرة هو بياض في الوجه، والتحجيل هو بياض في اليدين والرجلين. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال: إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فدل ذلك على أن الوضوء للوضوء فضل، وأنه يميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم الماضية. وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الذي حققه أهل الحديث أن هذا جاء من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أنه من أحب أن تكون غرته أطول فليبالغ في وضوئه، ولكن المطلوب والمفروض في الوضوء هو الاقتصار على محل الفرض، وهو بالنسبة للأعضاء قد بين في الآية وفي السنة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه هو ما واجه به الإنسان الآخرين، ومعروف من أنه من منابة شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وأيديكم إلى المرافق إلى مرفق الذراع، ويكون الغاية داخلة في المغير، يعني يغسل حتى يستوعب المفصل. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه يعني الآية بيّنت المفروض في الغسل، وأن في الرجلين إلى الكعبين، فما زاد على ذلك فهو فضله، وله فضل. تكون الغرة والبياض حيث يبلغ الوضوء، كما جاء في الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن أبي تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينتفل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا لا ينفتل فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا الحديث فيه بيان أن يبقى الإنسان على الأصل، فالأصل بعد الطهارة أنه باق على طهارته، ولا يخرج من هذا الأصل بالشك حتى يأتي يقين، فالطهارة متيقنة والشك والحدث مشكوك فيه، ولا يزول اليقين بالشك. وهذا من رحمة الله جل وعلا أن جعل المؤمن يبني على هذا الأساس. قال عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ شكي أي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بالمكلفين وأنه لا بد أن يحدث هذا عند الإنسان لأن الشيطان حريص على إيذاء المؤمن في أي موقف من مواقفه التي يعبد فيها ربه وأهمها الصلاة أهم العبادات وأهم الأعمال التي يقوم بها المكلف الصلاة فيريد أن يشوش عليه فيه فيخيل إليه بأنه أحدث قد يحصل بعض الشيء بعض الحركة إما عن طريق الريح وإما عن طريق الذكر فيحس بشيء يظن بأنه حصل انتقاض للوضوء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الثابتة لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فإذا حصل اليقين وجب عليه الخروج من اليقين الأول إذا تيقن الحدث وجب عليه أن يخرج من يقين الطهارة نعم وأما بدون ذلك فلا يزول اليقين بالشك نعم
أحسن الله عليكم نوفق كيف نوفق بين هذا وبين إرادة الاحتياط في العبادة
الاحتياط قد يدخل الإنسان في الوسوسة إذا كان الإنسان على يقين فلا يحتاط لأنه قد يخرجه عن اليقين إلى الوسوسة وبهذا يجد الشيطان مدخل في الإنسان أنه سيبدأ به في باب الاحتياط والحرص ثم يصل به إلى درجة أنه كلما جاء بالعبادة حصل عنده شك حصل عنده وسوسة فيكون هذا مدخل للشيطان فلا يفتح نعم ما زال متيقنا الطهارة فهذا هو المحتاط نعم لكن لو قلنا أنه يعيد الوضوء من باب الاستحباب هذا ما شك في طهارته متيقن طهارته وهذا أتى بالوضوء من أجل الفضل لا من أجل التيقن نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب التخفيف في الوضوء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إن ناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك
هذا الحديث وهذه القصة تبين أن النوم قد يكون مظنة لنقض الوضوء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حال مبيته عند خالته ميمونة ورمقه لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون أن يلابسوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوا عنه العلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في سنه تلك كان يعني في مرحلة الشباب فحكى ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بعض الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. وهذا هو الشاهد من الحديث أن الوضوء قد يكون مخففا، ولهذا فهو الاقتصار على مرة مرة. قال وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ يعني قريبا من وضوئه، ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني. وهذا نستفيد منه موقف المأموم من الإمام، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع أي قبل صلاة الفجر، فنام حتى نفخ أي سمع صوت نفسه، وهذا لا يكون إلا إذا نام الإنسان. ثم قام قال ثم أتاه المنادي فآذنه أي أعلمه بصلاة الفجر، أعلم فآذنه بالصلاة أي صلاة الفجر، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وهذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي، والنوم الذي ينقض الوضوء هو ما غاب معه الإحساس. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحس بمن حوله ويحس ما يحصل له. ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا أنه يذبح ابنه، ولو كان يعني في وضع لا يميز فيه الأمر بالذبح لما استباح يعني ذبح إسماعيل، ولكن اعتبر الموقف أنه أمر محقق وإن كان في النوم. وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم شأن ولهم خواص غير سائر البشر في بعض الأحوال، وأما في عموم أحوالهم فهم كالبشر، يجري عليهم ما يجري على البشر كالسهو وكالمرض وكالموت والعجز والفقر وما إلى ذلك. لكن الشيء الذي له علاقة بالرسالة وبالوحي فإنهم يكونون أخص من أممهم من سائر البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى على وضوئه الذي صلى به صلاة الليل. نعم.
أحسن الله عليكم، الوضوء الخفيف هل يفهم منه عدم الإصباغ؟
لا، لا بد من الإصباغ، لا بد من الإصباغ، وهذا يعني في المقدار، مقدار العدد لا في الكيفية. يعني غسلة واحدة يستوعب بها العضو. وهذا يدل على شيء آخر، وهو يعني أن الماء المأخوذ يكفي لهذا العضو، يعني أنه يغسله حتى وإن كان دلكا، فقد يغسل العضو بالماء المأخوذ فيستوعبه فيكون سابغا له فيمره على العضو ثم يدلكه، فبالدلك يحصل الإصباغ. نعم.
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما.
يفهم من هذا الحديث فوائد: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة المغرب إلى مزدلفة لأنه جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. وأيضا يستفاد منه أنه توضأ بعد قضاء الحاجة، وهذا فيه إشارة إلى أنه يسن أن يتوضأ الإنسان إذا قضى الحاجة، وإذا توضأ فإنه إن صلى بذلك الوضوء فقد أتى بالأفضل. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه يقصر الصلاة المفروضة، فالنوافل من باب أولى أن يتخفف منها المسافر. كما يستفاد منه أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الأخير كان يقصد به الصلاة، وإن كان قد توضأ قبل ذلك لكنه أعاد الوضوء فكأنه لم ينوي الصلاة بذلك الوضوء الأول، فلا بد أن يكون الوضوء بنية، ولهذا أعاده وأسبغه. قال: فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. وهذه هي صورة الجمع، أنه لا يأتي بين الصلاتين المجموعتين بنافلة لا قبلية ولا بعدية. كما يفهم من قوله: ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره، أن صلاة المغرب حصلت قبل حط الرحال، فلما صلوا المغرب أنزلوا رحالهم وأناخوا رواحلهم ثم صلوا العشاء. وجاء في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نام تلك الليلة بعد الصلاة. نعم.
هل يسبح بين الصلاتين؟
لا، تجمع بدون تسبيح. نعم، يسبح بعد الثانية.
يسبح مرة واحدة أم لكل صلاة؟
بالنسبة للتسبيح قد يكون صلاة وقد يكون ذكر. الذكر يكون بعد الثانية، بعد العشاء وبعد الظهر، بعد العصر، إذا جمع الظهر والعصر يأتي بالذكر المشروع عقب الصلاة بعد الصلاة الثانية. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب غسل الوجه واليدين من غرفة واحدة. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه،
ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليمنى رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
كما سبق معنا في وصف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، كذلك جاء بهذه الهيئة في الوضوء، وأنه توضأ بغرفة غرفة لكل عضو، فجعل لوجهه غرفة غسل بها وجهه، وجعل ليده اليمنى غرفة غسل بها يده اليمنى إلى المرفق، وكذلك اليسرى، ثم مسح برأسه يعني بالبلل الباقي بعد غسل يده اليسرى. قال ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه، أي لم يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس، وإنما مسحه ببلل اليدين. ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى، أي أفاضه على رجله اليمنى ودلك فحتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا هو الوضوء بمرة مرة. نعم. يجوز، نعم سيأتي لعله يأتي معنا. نعم
أحسن الله عليكم، هل يؤخذ من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق والأمر بها في مواضع أخرى يؤخذ الوجوب؟
لأنها من غسل الوجه، ما ظهر من الوجه شرع غسله، فيكون من المواجه الذي يواجه به الآخرين، والإنسان إذا تكلم ظهر من فمه شيء ويواجه يعني بمنخريه، وشرع أيضا المضمضة والاستنشاق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال من حكى عنه ذلك الوضوء أنه غسل وجهه بدون مضمضة والاستنشاق. نعم، وقد جاء الأمر بذلك، من توضأ فليستنشق. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، نرى البعض في الوضوء وخاصة من الشباب من الطلاب في المدارس من يقومون برش الماء رش من غير دلك على الرجلين، فهل هذا يصح أم يلزم بالإعادة؟
قد يكون هذا في من لا يستطيع أن يصل إلى رجليه يغسلها، فهذا لو دلك رجله بالأخرى لكان أولى من الرش، لأن الدلك يصل إلى معاطف الجلد، لأن قد يكون في الجلد يعني أشياء لا يصل إليها الماء إلا بالدلك، والدلك من الإصباغ، فمن أراد الإصباغ دلك، وهو أمر مطلوب في الوضوء، لكن إمرار الماء على العضو يعتبر غسلا. نعم
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره.
هذا الحديث فيه بيان مشروعية التسمية على أحوال العبد، سواء كان ذلك في الطهارة الصغرى أو الكبرى، أو كان ذلك عند قضاء الحاجة، أو كان قضاء الحاجة من أهله، أو كان عند إرادة الطعام والشراب يسمي الإنسان. لكن بعض المواطن تكون التسمية لغرض، فالتسمية عند الجماع فيها فائدة، وهي تحصين الولد من ضرر الشيطان، الإلمام به والإضرار به، فيكون هذا من باب يعني تحصين المولود الذي يأتي من هذا اللقاء. وأيضا فيه ذكر الله جل وعلا حتى يكون هذا اللقاء بعيدا عن إيذاء الشيطان وتلاعبه بالإنسان، سواء كان الرجل أو المرأة أو المولود، فذكر الله سبحانه وتعالى مفيد لذاكره ومعين له على طاعة الله جل وعلا، ويترتب عليه الثواب في كل مقام يقصد به العمل الذي يثاب عليه. كلما نوى الإنسان بالعمل أنه يثاب عليه وأتى به كسنة فإنه يثاب على ذلك، إضافة إلى ما يترتب عليه من المصالح الحاصلة من حماية الله جل وعلا للإنسان، كالذي يذكر الله عند دخول الخلاء كما سيأتي. نعم.
أحسن عليكم في تبويب البخاري قوله التسمية على كل حال، هل المقصود على كل حال مما ورد فيه التسمية أم عام؟
على كل حال مما تشرع فيه التسمية، وذلك كالوضوء وكدخول الخلاء وكالأكل والشرب وكالجماع، دخول المسجد والخروج منه، هذه مواطن تشرع فيها التسمية. نعم. لكن يعني بعض الأشياء التي لا يليق بالإنسان أن يسمي عليها، كإنشاد الشعر أو أكل المكروهات أو الأشياء التي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، ينزه عنها ذكر الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه بن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
هذا من مواطن التسمية أو ذكر الله جل وعلا عند العمل الذي يريد أن يقوم به الإنسان، ومنه هذا الموطن وهو قضاء الحاجة، سواء كانت في بناء أو كانت في فضاء. ولهذا جاءت الألفاظ مختلفة، اللفظ الأول إذا دخل الخلاء يعني ذهب إلى مكان قضاء الحاجة، وهذا يكون الغالب فيه البناء، يعني يكون الدخول في البناء. قال هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. وفي اللفظ الآخر إذا أتى الخلاء، وهذا يدل على أنه أعم من الدخول، فكأنه يعني في جميع الأحوال سواء دخل أو ذهب أو أتى، كلها يؤدي قضاء الحاجة، وأنه يشرع أن يأتي بهذا الذكر وهو الدعاء. ومتى يأتي به؟ إذا دخل في البناء أو وصل إلى مكان قضاء الحاجة وعزم على الجلوس لقضاء الحاجة يقول هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب وضع الماء عند الخلاء.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين.
هذا الحديث في هذا الباب باب وضع الماء عند الخلاء. التعبير بالخلاء كناية عن موضع التخلي، عن المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، وأن من تمام آداب التخلي الطهارة إما بالاستجمار أو بالاستنجاء. وفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه وضع وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم عند المكان الذي يريد أن يقضي فيه الحاجة، فكان هذا سببا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالفقه في الدين. يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي وضع له هذا الماء هو ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين. وهذا من أدب الخدمة للكبير، سواء كان كبير منزلة أو كبير علم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأفضلهم وأزكاهم وهو خير من خدم. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون إلى خدمته ويتقربون إلى الله بذلك، حتى في هذه المواطن التي لا يصل إليها إلا أخص الناس إلى الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا.
في هذا الحديث بيان الأدب عند قضاء الحاجة بالنسبة للقبلة، وأنه لا يخلو الإنسان إما أن يكون في بناء أو في فضاء، فإن كان في بناء فإنه يجوز استقبال القبلة أو استدبارها، كما حكى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل محل قضاء الحاجة في بيت حفصة، وأنه استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة. فدل ذلك على أن الاستقبال أو الاستدبار في البناء جائز، والأفضل يعني غير الاستقبال، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز وأنه لا إثم في ذلك. أما في خارج البنيان فيحرم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. وفي قوله شرقوا أو غربوا أي إشارة إلى مخالفة القبلة، إذا كانت القبلة في جهة الشمال أو الجنوب هنا نقول شرق أو غرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه وكانوا في المدينة، فكانت القبلة في جنوبهم، فمن أراد قضاء الحاجة فليتجه شرقا أو غربا، وأما من كانت القبلة في شرقه أو غربه فيكون شمالا أو جنوبا، يعكس الجهة. وعلى كل حال في الفضاء لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة في أي جهة كانت، بل يجب عليه ألا يستقبلها وأن ينصرف عن جهته، لأنها تستقبل بالعبادة وبالطاعة، فتنزه عن أن تستقبل بالفروج أثناء قضاء الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: باب من تبرز على لبنتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
في هذا الحديث بيان هذه المسألة، وهي استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ارتقيت، وفي لفظ ركيت، وهذا يعني رقى يرقى، رقيت ركيت من رقى يرقى، ورقيت من رقى يرقي أو يرقي، ومعناه الصعود على البيت. قال: ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، يعني بيت أخته حفصة رضي الله تعالى عنهم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، يعني جالسا يقضي مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال: ولعلك، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله، ما أدري عن هذه المسألة. ولعله يعني استفسار عن هيئة الجلوس في الصلاة إذا كان الإنسان لا يستطيع القيام، وهذه طريقة غير صحيحة. إذا جلس الإنسان متربعا في صلاته فإنه لا يسجد لاصقا بالأرض مقعدته، وإنما يرتفع عن الأرض فيسجد. نعم.
أحسن الله عليكم في قوله على لبنتين، الحكمة من الجلوس على لبنتين؟
للارتياح حال الجلوس، قد يكون يعني يصعب عليه الجلوس على رجليه، ومن هنا اقتضت الحاجة إلى وضع هذه الكراسي الإفرنجية حتى يكون يعني تسهيلا على الإنسان. وهذا يحتاج إليه الإنسان إذا ثقل أو كبر أو مرض. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراز. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألقد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب. وقال: حدثنا زكريا قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن لكنا أن تخرجنا في حاجتكنا. قال هشام: تعني البراز.
في هذا الحديث بيان أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل أن ينزل الحجاب، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحرص على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهن شأن خاص عن سائر النساء، تنزيها لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت سودة رضي الله تعالى عنها إلى مكان قضاء الحاجة وهو مكان معد لهذه الغاية يسمى المناصع، يعني المكان الذي يقصده الناس لقضاء الحوائج، قال وهو صعيد أفيح يعني واسع. كان عمر رضي الله تعالى عنه قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحجب نساءه، فلما خرجت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله تعالى عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فحجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ووضعت الكنف في المنازل، يعني وضع محل قضاء الحاجة في المنازل، وهذا دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان من الآيات أو من الوحي ما ينزل تحقيقا لرغبته رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي محدث لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والإذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لقضاء الحاجة للحاجة الماسة مراعاة لظروفهم، فقد كانوا يعني في حالة شديدة من الجهد المادي، فليس عندهم القدرة على وضع محل قضاء الحاجة في المنازل. نعم.
قال رحمه الله: باب التبرز في البيوت. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت فوق ظهر بيت بيت حفصة قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وقال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس.
هذا الحديث أو هذين الحديثين يعني في بيان قضاء الحاجة في المنازل في البيوت، يعني في مكان قضاء الحاجة، يختصر من المنازل مكان لقضاء الحاجة، وأن هذا مما يحتاجه الإنسان، فقد يأتي وقت قضاء الحاجة في وقت لا يستطيع فيه الخروج، إما لمرض أو لحاجة المرأة في نفاس أو نحوه أو غير ذلك من الظروف التي تستدعي أن يكون مكان قضاء الحاجة في المنزل. فأخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قضى حاجته في محل قضاء في المنزل، وكان في ذلك بيانا لجواز قضاء الحاجة في المنازل ولبيان جواز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان. نعم، نقف عند هذا. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.